قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. وهي سبعة أشياء: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. متفق عليه. ونص على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والتبان وأشباه ذلك، قاله في الشرح. وعنه لا يقطع الخفين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. متفق عليه. قيل: هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق، لأن هذا بعرفات، قاله الدارقطني. وحديث ابن عمر بالمدينة لرواية أحمد عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكره. وأجيب عن قولهم: حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ، بأن حديث ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم، وهو جواز اللبس بلا قطع.
بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الشيخ بذكر محظورات الإحرام، ونستطيع أن نقسمها ليسهل فهمها إلى محظورات تشمل الرجل والمرأة، ومحظورات تخص الرجل، ومحظورات تخص من؟ المرأة. أما المحظورات التي تشمل الرجل والمرأة فهي التطيب، وأخذ شيء من الشعر أو قص الأظافر، وعقد النكاح، وكذلك قتل الصيد، وكذلك الجماع. وسيأتي لبعضها أحكام تفصيلية. إذن هذه ستة تعم الرجل والمرأة، وهي مرة أخرى: التطيب، وقص الشعر أو أخذ شيء من الشعر، وتقليم الأظافر، وكذلك ماذا؟ قتل الصيد، والنكاح أي عقد النكاح، وكذلك الجماع. وسيأتي لكل منها تفصيل. وأما المحظورات التي تخص الرجل فهي تغطية الرأس ولبس شيء مما ذكر الشيخ هنا، وسنفصله إن شاء الله، الذي يعبر عنه الفقهاء بلبس المخيط، وليس المقصود المخيط كما سأوضح إن شاء الله تعالى. وأيضا إذن الرجل يحرم عليه خاصة تغطية الرأس ولبس ما اعتاد لبسه في غير وقت الإحرام، وهذا سوف نفصله. المرأة عليها محظوران: أولا لبس البرقع النقاب، وهو أي شيء قد فصل على هيئة الوجه، قد فصل على تقاطيع الوجه، يسمى البرقع ويسمى النقاب، وله أسماء أخرى، فهذا لا تستعمله المرأة، وتستعيض عنه بالغطاء، تغطي بطبقة طبقتين ثلاثة حتى تستر وجهها. والثاني المحظور على المرأة هو لبس القفازين، يعني شراب اليدين، وهما يعبرون عنه بلغة العصر بالجوانتي، تستعيض عن ذلك بإدخال يدها في ماذا؟ في عباءتها، بإدخال يدها في عباءتها، لأن يدها عورة كما أن وجهها عورة، هذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة القاطعة الواضحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعود إلى المحظورات من جديد. ذكر الشيخ هنا محظورات الممنوعة على الرجل، وعبر عنها بلبس المخيط، واستدل لذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القلانس والثياب والقمص والسراويل وكذلك الخفين، وأن يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس أو نحو ذلك. ويلحق بهذا كل ما فصل على هيئة العضو، مثل الطاقية، مثل حتى ولو لم يكن إيش مخيطا، حتى ولو لم يكن مخيطا، ولبس الجوربين حتى ولو لم يكن مخيطا، يعني بعض الجوارب غير مخيطة، بعض يعني هذا الجورب الذي علي الآن غير مخيط لكن لا يجوز لبسه. فالتعبير بالمخيط تعبير بالغالب، تعبير بماذا؟ بالغالب. وإلا فكل ما فصل أو أحاط بالعضو بأعضاء من أعضاء الجسم فإنه ممنوع ويدخل في الطواقي، وكذلك يعني الغترة أو الشماغ هذه غير مخيطة ومع ذلك ممنوعة لأنها تدخل في عموم ذكر العمامة، والعمامة محظورة على المحرم. له أن يلبس الحذاء ولو كانت مخيطة بشرط أن لا تتجاوز ماذا؟ ها؟ الكعبين. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى مسألة هامة، وهي الخلاف في مسألة لبس الخفين، لأنه ورد عندنا حديثان، حديث ابن عمر وجابر وحديث ابن عباس. حديث ابن عمر يقول: ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا هي هذه الرواية الأولى التي أورد المصنف، وهي قول جمع من أهل العلم، وهي رواية عند الإمام أحمد وغيره. والصحيح عدم القطع لحديث ابن عباس، لأن حديث ابن عباس متأخر عن حديث ابن عمر، لأن حديث ابن عباس متأخر عن حديث من؟ عن حديث ابن عمر، فدل ذلك على النسخ، فيعتبر حديث ابن عباس ناسخا لماذا؟ لحديث ابن عمر، لأمرين: أولا لأنه متأخر عنه، فإن حديث ابن عمر كان بالمدينة، وحديث ابن عباس كان بعرفة في حجة الوداع. والأمر الثاني أن في القطع إتلافا للمال، وإتلاف المال محرم وفيه إسراف، وقد يتضرر هذا بالقطع فلم يعد مفيدا، فلذلك الصحيح هو القول الثاني، وهو عدم ماذا؟ ها؟ وهو عدم القطع في من لم يجد، فمن لم يجد نعلين فليلبس خفين ولا يقطعهما، وكذلك من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وهذا بعد البحث والتحري. وهنا أنبه على مسألة، وهي أن بعض الناس الآن يلبس رداء على هيئة القميص وإزارا على هيئة السراويل. كيف؟ يعني يجعل زراير أو أزرة اللي يسميها بعض الإخوان الكباسين من القماش، يزرر الرداء من هنا ومن هنا ومن هنا حتى يصبح مثل المعطف، مثل الجبة، مثل القميص، وهذا لا يجوز، هذا تحيل. على يقول لك ليس مخيط، حتى ولو كان غير مخيط فإنه أصبح حكمه حكم ماذا؟ ها؟ حكم القميص، لا يجوز لبسه ولو أفتى به من أفتى من الناس. وقد يفعل شيئا آخر، أنه يجعل بواسطة أشياء لاصقة يجعل الإزار على هيئة ماذا؟ على هيئة السراويل، وهذا أيضا لا يجوز، لا يجوز. عندما يجعله بهذا الشكل أصبح سراويل، وعندما يجعل الرداء يجعل فيه الكباسين أصبح إيش؟ قميصا. هذا تحيل، تحيل على لبس الإحرام. يا أخي البس إحراما واربطه بما تشاء. بالنسبة للإزار لك أن تربطه برباط أو خرقة أو حزام أو مثلا كمر، يسمونه الكمر أو هميان، ها؟ ولو قطعة حبل، نعم يجوز ذلك إن شاء الله. أما أن يحوله إلى سروال، إلى ما يشبه السراويل، فهذا خطأ. إذن الكباسين هذه لا تجوز أبدا البتة، وعلى المسلم أن يتنبه لذلك. فإذن نخلص من هذا إلى أن الراجح هو عدم قطع الخفين لمن لم يجد ماذا نعليه، وأن الراجح هو لبس السراويل كذلك لمن لم يجد ماذا إزارا، وأنه لا يجوز التحيل على ذلك. لبس الحذاء يسمونها الآن بلغة العصر الجزمة أو نحو ذلك يجوز إذا كانت تحت ماذا؟ تحت الكعبين، لكن بدون جورب، لأن الجورب يغطي الكعبين. إذا يلبسها بدون جورب لا حرج، يعني لو لبس الجزمة اللي يسمونها في بعض البلاد البنص، يعني عبارة عن أبنص أو كذا أو بنص، يعني جزمة تشبه الحذاء، فلا بأس. المهم أن لا تتصل أو أن لا تتجاوز ماذا؟ الكعبين، لا بأس بلبسها إن شاء الله. هنا أنبه إلى شيء آخر، عدة أشياء. منها أولا يجوز لبس النظارة والساعة والخاتم، خاتم من الفضة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخنصر. أما دبلة الخطوبة فهذه عادة يهودية نصرانية، الدبلة التي يجعونها في البنصر هذه عادة يهودية نصرانية، وبلغني عن بعض الأثبات أنها هي التي يسميها اليهود الخاتم الإيش؟ السليماني، ولذلك بعضهم يجعلها سداسية كالنجمة اليهودية، فهذا لا يجوز لبسها أبدا. لكن تتختم في الخنصر، هذا هو الخنصر مثل الخاتم الذي علي لعل بعضكم يراه، ها هو من الفضة فقط، لا من الذهب ولا من غيره، إنما من ماذا؟ من الفضة. ورسول الله كان يلبس خاتما قد كتب عليه محمد رسول الله، فلك أن تلبس خاتما سواء كتب عليه اسمك أم لم يكتب، لكن تلبس لي خاتم دبلة على يدك وقد كتب عليها اسم الزوجة أو الخطيبة أو المخطوبة، حتى إن بعضهم يعتقد أنها إذا خلعته أو خلعه هو قد انخلعت ليش الخطبة، وهذا من تقليدنا لليهود والنصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فإذا كنت لابس الآن وأنت قدمت الحج، إذا كنت لابس دبلة فاخلعها قربة لله، فإنها محرمة، الدبلة محرمة، الدبلة محرمة، الدبلة محرمة على الرجل، ولو من فضة، ولو من فضة، إذا كانت من فضة فاجعلها على الإيش؟ الخنصر، ولا يكتب فيها اسم، ولا يكون لها علاقة بإيش؟ ها؟ لا يكون لها علاقة بالزواج أو بالخطبة. نحن للأسف أخذنا منهم القشور وتركنا الشيء المهم، ليتنا وصلنا في التقدم الصناعي أو التكنولوجي إلى ما قلدناهم فيه من ناحية لباسنا، وللأسف لكن نحن نقلد في اللباس، نقلد في المظهر، نقلد في الغناء، نقلد في تعاطي المخدرات والمسكرات والدخان، بل إن الدخان في الدول الغربية أقل شربا من الدول الإسلامية، والله الذي لا إله غيره. أنا زرت بعض البلاد الكافرة، والله لا تشم الدخان في المراحل في الأماكن العامة، أما في بلاد المسلمين ترمى على باب المسجد. مهما زودوا السعر الآن يشترونها، ولو تجعل بألف ريال يشتريها، لأنه مسحور، مأسور وراء هذا المحرم والعياذ بالله. في حديقة ما في بلد ما من بلاد الكفر شممنا حديق دخان لأول مرة، لأول مرة شممنا، لأنه ممنوع عندهم في الشوارع والحدائق العامة في إحدى البلاد الكافرة، ها؟ فأخذنا نبحث عن من أين جاء هذا الدخان، فوجدناه عربي ليس من أهل تلك البلاد، وجدناه من العرب. أي والله، ولدي شهود على هذا، لأنه ممنوع، ها؟ هذه دبلة لغير خطبة لا حرج، لكن تكون في الخنصر ما تكون هنا، هنا خطأ، اجعلها هنا، ها؟ بشرط أن ما يكون لها علاقة بالخطبة. هذه ما تجي على الصغير، هذه يبغى لها أسبوعين. إذا كانت لغير الخطبة البسها، ولكن تكون في ماذا؟ في الخنصر لا في البنصر.
نعم.
الله، تجنب الفصوص أولى للرجل، الرجال الحلية للنساء. البس خاتما عاديا في يدك الإيش من الفضة، في يدك الإيه، أنا ما أستطيع هذا في فص. أقول الأولى تجنبها، الأولى، أنا لا أستطيع أن أحرمه، لكن الأولى تجنب الفصوص هذه، هذه من 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 شؤون النساء. إذا نعود إلى قضية المحظورات الإحرام، ونبه، قلنا الخاتم من الفضة يجوز حتى في الإحرام، وكذلك لو لبست الساعة في اليمين أو في اليسار على الصحيح، وكذلك لو لبست الهميان، تعرفون الهميان؟ الكمر الذي يسمونها الآن الكمر الذي توضع فيه النقود، كذلك لو لبست حزام يربط ثم يمسك الإحرام لا حرج إن شاء الله تعالى. كذلك مما أحب أن أنبه عليه، يجوز أن تغير ملابس الإحرام بإحرام آخر. في سنة 1378 مات أحد أقاربنا نتيجة لفتوى خاطئة. كيف؟ انقطعت حذاؤه، فأفتاه مفت أجهل من حمار أهله بأنه ما دام انقطعت حذاؤك لا يجوز لك أن تلبس حذاء، فأخذ في الرمضاء في يوم عرفة حتى أدخل المستشفى فمات في ليلته. قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا، إذ لم يعلموا. إذن لابد أن نتحرى في الفتاة، ونذهب إلى طلاب العلم والعلماء الربانيين الراسخين في العلم، مو أذهب إلى واحد مرشد في الحملة يدجل على الحجاج ويضحك عليهم، ها، ويقول لهم، وجاي معهم من هناك، يقول لهم إذا فرغت من حجك الآن تعطينا 200 ريال بدل تغيير اسم، ها، بدل إيش؟ بدل تغيير اسم حتى تغير اسمك الذي عصيت الله فيه. ويضحكون خصوصا على الحجاج، الإخوة يسمحوا لي بالتصريح، على الحجاج الذين أصلوا من شرق آسيا، ها، يضحكون عليهم كثيرا. كان عندي سائق فعلوا به هكذا، لما حج هو وزوجته قال لهم أحد المزورين، قال الآن تدفع 200 ريال هذا بدل تغيير إيش اسم، وغيروا اسم زوجته مريم وسموه هو محمد مقابل إيش 200 ريال. فالقضية يعني خطيرة، هذا نتيجة للجهل، نتيجة لأن المسلمين لا يتعلمون فقه دينهم، لا يتفقهون في دينهم قبل أن يأتوا، أو يأتيه يقول له هذه 10 ريال بدل محظورات، يمكن ارتكبت محظور لا تدري عنه، يمكن دعست لك مخلوق ولا شيء، ها، خلي تدفع 10. هذه كلها تجنبها، انتبه. ولذلك يجب أن تتفقه في دينك قبل أن تصل، قبل أن تبدأ في مناسك الإيش، قبل أن الأسئلة بعد الدرس، قبل أن أعطي، أكتبها وسلمها للأخ عارف. فإذا نتنبه لهذا. أيضا يجوز غسل الإحرام، يجوز غسل ملابس الإيش الإحرام وتبديلها وخياطتها لو انشق الإزار أو الرداء، لك أن تخيطه بالإبرة أو بالمكينة وتلبسه ولو كان مخيطا، لا حرج في هذا، لا شيء في هذا إن شاء الله. طيب تفضلش.
الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل،
أو استظلال بإيش؟
بمحمل،
بمحمل؟
أي نعم.
طيب،
لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس، وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وكره أحمد الاستظلال بالمحمل وما في معناه، لقول ابن عمر أضح لمن أحرمت له أي ابرز للشمس.
نعم.
وعنه له ذلك أشبه الخيمة. وفي حديث جابر أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها، رواه مسلم. وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا، قاله في الشرح. وله أن يتظلل بثوب على عود، لقول أم الحصين: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم. ويباح له تغطية وجهه. روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم. وبه قال الشافعي: وعنه لا، لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة: ولا تخمر وجهه ولا رأسه، ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح. روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم غسل رأسه وهو محرم، وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، متفق عليه. واغتسل عمر وقال: لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، رواه مالك والشافعي. وعن ابن عباس قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة: تعال أباقيك، أينا أطول نفسا في الماء، رواه سعيد. وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس، لأنه لا يقصد به الستر، قاله في الكافي.
لا يقصد به الستر قاله في الكافي.
وتغطية الوجه من الأنثى، لكن تسدل على وجهها لحاجة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري. قال في الشرح: فيحرم تغطيته، لا نعلم فيه خلافا، إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه فيحمل على السدل، فلا يكون فيه اختلاف. فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها، لا نعلم فيه خلافا، انتهى. لحديث عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أبو داود والأثرم. ولا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي.
طيب، هذه هاتان مسألتان، إحداهما تغطية الرأس للرجل، وثانيهما ما يتعلق بما تلبس المرأة أو هل لها أن تغطي وجهها. المسألة الأولى: يحرم على الرجل تغطية رأسه المحرم، يحرم على الرجل المحرم أن يغطي رأسه بشيء ملاصق له، كطاقية أو قلنسوة أو منشفة أو نحو ذلك، وحتى باللحاف لا يغطي رأسه عندما يبيت مثلا بمزدلفة وغيرها، لا يغطي رأسه، يغطي كل جسمه إذا أحس ببرد، ولكن لا يغطي رأسه إلا لضرورة قصوى كمرض ونحوه، فإن فعل لزمته الكفارة. فالتغطية الرأس فصل الشيخ، ذكر فيها عدة مسائل، منها أولا: هل له أن يستظل بمحمل، يعني شيء مرفوع، صندوق أو نحو ذلك مرفوع على الدابة وهو يستظل تحته؟ الصحيح الجواز ما دام ليس لباسا يلبس فوق الرأس، الصحيح هو الجواز. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ضربت له قبة يستظل بها بعرنة بنمرة، هذا نص في جواز ذلك. وكذلك لو وضع ثوبا على شجرة يستظل بها. وأما ما نقله المصنف عن بعض العلماء من أن عليه أن يعرض رأسه للشمس، فإن هذا محل نظر ويحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فإن له أن يستظل بشجرة أو خيمة أو قبة أو سيارة أو شيء يرفع فوق رأسه إذا كان الحر شديدا، فإن أسامة وبلالا كان يرفعان الثوب فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم عندما رمى جمرة العقبة وكان الحر شديدا. فإذا هذه الأمور ولو تشدد فيها بعض الفقهاء فإن الأولى والصحيح جوازها إن شاء الله تعالى. تغطية الرجل تغطي رجليك وجميع جسمك لا حرج إن شاء الله. ولو نص بعض الفقهاء على منع تغطية الرجل فإننا لا نعلم على ذلك دليلا، لكن يغطيها بلحاف أو بنفس الإزار الذي عليه أو بالرداء أو ببطانية ونحو ذلك، هذا لا حرج فيه إن شاء الله. ولو وجد من يعارض فيه فإن المعارضة تحتاج إلى دليل. والحقيقة المسائل التي فيها شيء من التنطع والتشدد ولا يوجد عليها دليل الأولى إيش؟ تركها. ولذلك لما رأت عائشة رضي الله عنها رجلا يتشدد في مسألة الحك أنه لا يحك رأسه خشية أن يسقط منه إيش؟ شعر، قالت عائشة رضي الله عنها والله لو ربطوا يدي لحككت برجلي. ها؟ ردا على من تشدد في هذه المسألة. فالأصل في هذه الأمور الإباحة حتى يرد دليل صريح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهمنا هذا؟ كل هذه المسائل التي ذكرها المصنف في مسألة تغطية الرأس الصواب فيها الجواز، بما في ذلك لو أنه احتاج أن يحمل مثلا سقاء على رأسه لا لقصد التغطية وإنما لقصد الإيش؟ الحمل، أو هناك طبق صحن طعام يريد أن يأتي به إلى إخوانه وأصدقائه أو إلى رفقائه، كيف يحمله لو كان ثقيلا؟ أو قد يحتاج أن يجعل واقيا بين رأسه وبين ذلك الإيش؟ الطبق أو الإناء أو صفيحة ماء. الحمد لله الآن الأمور ميسورة، كانوا ينقلون الصفائح على رؤوسهم وعلى متونهم، الآن صنبور يصب في كل مكان، فالحمد لله على نعمه وآلائه. إذن في قضية يعني مسألة الرأس الصواب والصحيح والراجح إن شاء الله أنه لا يتشدد في الاستظلال بأي ظل ولو قصده، لو تعمد جعل ثوب على شجرة أو رفع أخوه ثوبا يستره به عن الشمس أو استظل بالشمسية، المظلة اللي يسمونها الآن بالشمسية، لا حرج ها في ذلك إن شاء الله تعالى. يعني لو حمل المحرم شمسية لا ليس عليه حرج، يرفعها فوق رأسه. هذا بالنسبة لمسألة الرأس، تغطية الرأس بالنسبة لماذا؟ للرجل. ننتقل إلى طبعا الأدلة كثيرة في مسألة تغطية الرأس، منها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يغطي المحرم رأسه، وقوله في الذي وقصته ناقته لا تخمر رأسه. أما تغطية الوجه بالنسبة للرجل فالأولى أن الوجه من الرأس. أما الأدلة التي ذكرت في المنع ليست صريحة، ولكن بما أن الوجه من الرأس فإن الأولى ألا يغطيه إلا لضرورة، إلا لضرورة. وأما أولئك الذين يأتون ب يعني بعض الكمامات الواقية بدون ضرورة، يعني فقط يريد أن يتنزه ويترفه، والله أنا أرى أن هذا لا يجوز، لأن الوجه جزء من ماذا؟ من الرأس. اللهم إلا لشخص مصاب بنحو الربو أو الحساسية في الصدر فإنه قد يكون معذورا، وإن فعل فدية كان ذلك أحوط له، لأن كعب بن عجرة حلق رأسه ضرورة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بدفع ماذا؟ الفدية، كما جاء في آية البقرة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صدقة أو صيام أو نسك. فالأولى أن الوجه يأخذ حكم الرأس كما قلت. اللهم إلا لشخص مضطر كشخص عنده حساسية أو ربو نحو ذلك، فإن الضرورة تقدر بماذا؟ بقدرها. وأما أنه فقط يعني يضع كماما على وجهه في حال الإحرام مجرد ترفه ومجرد زيادة في التحفظ، يعني أرى أن هذا ليس بلازم، بل يخشى أن يكون من المحظورات. ننتقل لمسألة المرأة وتغطية وجهها. نقل الشيخ الإجماع على أن المرأة لا تخمر وجهها محل نظر، اللهم إلا بالنقاب وهو الذي يسمى الآن بالبرقع، فإن ذلك ممنوع بالنسبة للمرأة. قال لا تنتقب المقارة صلى الله عليه وسلم، لا تنتقب المرأة ولا تلبس ماذا؟ القفازين. والنقاب هو ما فصل على هيئة ماذا؟ ها؟ على هيئة الوجه من اللثام أو البرقع، بعضها لثمة على في حدود الفم وهي مفصلة، وبعضها نقاب يشمل كل الوجه. هذه لا تفعلها المرأة. وأما تغطية وجهها إذا كانت بحضرة رجال هذا فيه نص واضح، إحرام المرأة في وجهها الذي ينص عليه بعض الفقهاء يحتاج إلى دليل، اللهم إلا إن قصدوا ماذا؟ منعها من ماذا؟ من النقاب. وأما تغطية وجهها فهذا هو المتعين إذا كانت بحضرة رجال. تقول عائشة رضي الله عنها كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. فالغطاء المعروف الذي هو السدل هذا مشروع بل واجب، إذا كان بحضرة الرجال يكون واجبا، وإذا لم يكن عندها رجال تكشف كما فعلت عائشة رضي الله عنها. أما ما نص عليه القاضي أبو يعلى أو غيره من أنه لا بد من أن يعني تجعل عصابة ترفع السدال أو الغطاء أو الخمار حتى لا يلامس إيش وجهها، فهذا أظنه أقرب إلى البدعة منه إلى الصواب. عائشة لما قالت كان إذا مروا من الرجال سدلنا جلابيبنا على وجوهنا، ما قالت وضعنا لها عصابة، وإنما تستل والسد والغطاء لا بد أن يلامس الوجه، ليس كالنقاب. نعم النقاب ملتصق بالوجه مباشرة، لكن الخمار يلامس الوجه ملامسة ولا يلاصقه. فالتشدد في جعل عصابة ترفع الخمار عن الوجه هذا إلزام بما لا يلزم وتكلف وتنطع. لعل هذا يكفي في درس اليوم، وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى، ونأخذ دقائق في بعض الأسئلة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم بارك فيك، نفعنا بما قلت. المرأة التي أتت للحج وتريد أن تزور أهل البقيع هل لها ذلك؟
للعلماء في زيارة النساء للقبور، ولا فرق بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره، ثلاثة أقوال. القول بالمنع مطلقا، والقول بالجواز مطلقا، والقول بالتفصيل وهو الجواز بشرطين: أن لا تحصل فتنة منهن من جراء تلك الزيارة، وأن لا يترددن كثيرا. استدل المجيزون مطلقا بعموم حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وقالوا إن هذا عام يشمل الرجل والمرأة، كما استدلوا بفعل عائشة رضي الله عنها عندما زارت قبر أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر. استدل المانعون للزيارة مطلقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي رواية من حديث ابن عباس لعن الله زائرات القبور من النساء. والذي بلفظ زائرات يحسنه بعض أهل العلم ويضعفه آخرون، وأما حديث زوارات فإنه صحيح لا مطعن فيه. ويؤيد ذلك أيضا ما قد يحصل من النساء من ضعف عند الزيارة أو شق للجيوب أو لطم للخدود أو الدعاء بدعوى الجاهلية. الذين قالوا تزور مع عدم التكرار وعدم الإكثار وهم قلة، استدلوا بلفظة زوارات وقالوا إن الزوارات صيغة إيش؟ مبالغة، فالمقصود بها النهي عن الإكثار وليس مجرد الزيارة، وهذا فيه تكلف. الذي يبدو رجحانه هو ترجيح منع النساء من زيارة المقابر، أولا لأن الدليل العام الذي استدلوا به قد ضعف بالتخصيص، فلما جاء حديث زوارات خص هذا العموم فضعف ذلك العموم. وثانيا أن النساء قد يحصل منهن من الفتن ما الله به عليم، ولا سيما في هذا الزمان الذي اختلف فيه الوضع، كان الحجاج لا يتجاوزون بضعة آلاف في السنين الماضية، ولكن منذ أن فتح هذا الخير في هذه البلاد ولله الحمد المنة وتيسرت سبل المواصلات والأمن أصبح الحجاج يفوقون المليون أو المليونين، فيكثر الازدحام ويكثر اختلاط الرجال بالنساء. حتى على الرغم من تخصيص وقت لزيارة النساء فإن الوضع في غاية الصعوبة، ولو أنكم رأيتم ما يحدث من النساء عند زيارة القبور وعند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من الصياح والتمسح بالجدران والاستغاثة بالموتى والشرك الصراح والزغردة، أحدهم عندما سمعنا زغردة إحدى النساء عندما دخلت إلى الروضة، فعندما نصحته نصحت النساء وقلت لهن لا يجوز هذا وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وذكرت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وهذا يشمله حيا وميتا، قال يا أخي حرام عليك، هذه زغروطة من أجل النبي، والله إنك لمسكين وجاهل أجل من حمار أهلك، كيف زغروطة من أجل النبي؟ زغروطة عبادة يا مسكين، ليه دخل مرقص، دخل كبريه، دخل مسرح، زغروطة ايه يا مسكين؟ لا، هذا جهل مركب. فلذلك لهذه الأمور كلها أرى أنه يتعين ترجيح منع زيارة النساء ولا سيما في هذا الزمان من زيارة المقابر، ولا فرق حينئذ بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره. والله لو رأيتم وسمعتم ما نسمع لا بادرتم بوجوب منعهن، ويعني قد يكون فتح المجال لهن من باب المداراة ودرء الفتن، ولكنه أحدث فتنا أخرى بدخول هؤلاء النساء ووقوعهن في الشرك والبدع والخرافات والصياح والمضاربات من أجل أن يصلن إلى إحداهن. عندما أخبرتني إحدى الأخوات في الهيئة أنها عندما ناصحت المرأة من التمسح بالقبور ومن دعاء القبور من دون الله سبحانه وتعالى ومنعتها، قالت سلمي وامضي، نادت قالت يا رسول الله اشهد أنها منعتني من زيارتك. سبحان الله سبحان الله، المسلمون عندهم جهل عجيب يا شيخ بالدين الصحيح. تنادي الرسول، طيب هي زار سلمت، حتى لو قلنا بالجواز يكفي ماذا؟ السلام، تسلم وتمشي. أما أنها تفسر السلام بأنه التمسح بالجدران والحيطان ثم تصيح يا رسول الله اشهد أنها منعت من زيارتك، سبحان الله العظيم. على المسلمين يا إخواني أن يتفقهوا في الدين، وبخاصة قبل أن يفدوا إلى الحج يدرسوا. ثم الزيارة ما لها علاقة بالحج، لا من قريب ولا من بعيد، اجعلها تصلي بدل التسكع في عند القبور يمين وشمال والزحام هذا، اجعلها تصلي في المسجد. كل صلاة تصليها بكم خير من ايش؟ من 1000 صلاة. خليها تصلي في المسجد يا أخي، اجعلها تصلي في المسجد، فإن ذلك خير لها من التسكع خلف عند القبور وفي كل مكان. صلاتها في بيتها أفضل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، وصلاتها في بيتها أفضل. نعم.
كثرت الأسئلة عن التوكيل في ذبح الهدي أو دفعه لبعض الشركات كشركة الراجحي.
نعم. التوكيل في ذبح الهدي جائز ممن تثق به، و اللجنة الموكلة بالذبح في بنك الراجحي لجنة موثوقة، بل إنني أرى أن الذبائح التي تذبح عن طريق البنك هي التي تصل فعلا إلى أهلها ومستحقيها، بينما بعض الذبائح التي تذبح ويتركها أهلها قد تجمع وترمى في ماذا؟ في القمامة، وهذا لا ينبغي. أنا أرى أن هذه الأيام بالذات الدفع في البنك أولى، حتى إن البنك عليه رقابة شديدة، أي ذبيحة يرى فيها مرض أو ضعف أو هزال أو شيء من ذلك تستبعد تحت إشراف لجنة دقيقة بعدد وتشرف على عدد الكوبونات المدفوعة، فلا حرج في هذا إن شاء الله تعالى. وإن أردت أن تذبح بنفسك عليك ألا تترك ذبيحتك حتى توزعها، تأكل منها وتهدي وتتصدق، فإن فعلت ذلك فقد برئت ذمتك، وإن ذبحتها وتركتها لتكنس فإن ذمتك لا تبرأ والحال هذه. أما توكيل غير الموثوقين كتوكيل بعض المطوفين أو بعض المزورين، أنا لا أرى هذا، أرى البعد عن هذا. يعني توكيل بعض العاملين، يأتيك شخص ما تعرفه يقول لك وكلني أنا، يأتي مجموعة 100 شخص، خذ يا أخي هذه 50,000 ريال كل واحد 500، يلا تشتري لنا ذبائح، من يأمنه ألا يجعلها في جيبه ويهرب؟ ها، أحدهم كان يجمع الحجج، يذهب للناس يقول أنا أحج عنكم فيعطونه النقود، ويذهب إلى عدة قرى وعدة مدن بحيث لا يعرفه أحد، فيجمع النقود من الناس. فهذه معلش نكتة، قالوا فلما رجع الناس إلى من الحج وهو لا يعرف الحج ولا يعرف ما هو الحج وما ولا صفة الحج ولا يعرف شيء من حتى من المشاعر، فلما التقى مع الحجاج كيف حالك يا فلان وكيف وجدت الحج وكيف، هو أحدهم هو كان يتهمه كان يظنه بسوء، فقال يا فلان أنت توكلت كيف زمزم بالله عليك؟ قال والله زمزم ما شاء الله بنت عمرها 15 سنة. فضحه الله على رؤوس الأشهاد. فأنت لا توكل إلا من تعرف ومن تثق به. وأحب أن أطمئنكم إلى أن اللجنة في بنك الراجح من أوثق من يوثق به بإذن الله تعالى. هي إذا هي صح لا لو جئت وأردت أن تأخذ ذبيحتك أبدا والله يعطونك، أنا أؤكد لك أنهم يعطونك لو دخلت وقلت أريد ذبيحتي يعطونك. نعم. ثم لا لكن ليس بشرط يا شيخ، هل الأكل شرط؟ سنة. طيب اذبح بنفسك يا سنة، اذبح بنفسك، صعب جدا اذا اذبح البنك وريح نفسك. نعم والله ان كان مسؤول، اذا كان مسؤول الحملة ثقة مأمونا تعرفه فلا بأس. وأما إن كان يعني شخص لا تعرفه مجرد أنه يعني فقط مسؤول حملة وقال لك هات الفلوس وأنا أذبح عنك، والله هذا محل نظر. من اليوم أبدا لا يجوز الذبح قبل صلاة العيد.
الدافع
نعم نعم الدافع يجوز يا شيخ، لأن البنك لا يذبح إلا بعد انصراف الناس من صلاة العيد. أي نعم. وبهذا نختم إلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، وهي سبعة أشياء. أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. متفق عليه. ونص على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والتبان وأشباه ذلك، قاله في الشرح. وعنه لا يقطع الخفين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. متفق عليه. قيل: هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق لأن هذا بعرفات، قاله الدارقطني. وحديث ابن عمر بالمدينة لرواية أحمد عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكره. وأجيب عن قولهم: حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ، بأن حديث ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم، وهو جواز اللبس بلا قطع.
بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الشيخ بذكر محظورات الإحرام، ونستطيع أن نقسمها ليسهل فهمها إلى محظورات تشمل الرجل والمرأة، ومحظورات تخص الرجل، ومحظورات تخص من؟ المرأة. أما المحظورات التي تشمل الرجل والمرأة فهي التطيب، وأخذ شيء من الشعر أو قص الأظافر، وعقد النكاح، وكذلك قتل الصيد، وكذلك الجماع، وسيأتي لبعضها أحكام تفصيلية. إذن هذه ستة تعم الرجل والمرأة، وهي مرة أخرى التطيب، وقص الشعر أو أخذ شيء من الشعر، وتقليم الأظافر، وكذلك ماذا؟ النكاح. قتل الصيد والنكاح، أي عقد النكاح، وكذلك الجماع، وسيأتي لكل منها تفصيل. وأما المحظورات التي تخص الرجل فهي تغطية الرأس ولبس شيء مما ذكر الشيخ هنا، وسنفصله إن شاء الله، الذي يعبر عنه الفقهاء بلبس المخيط، وليس المقصود المخيط كما سأوضح إن شاء الله تعالى. وأيضا إذن الرجل يحرم عليه خاصة تغطية الرأس ولبس ما اعتاد لبسه في غير وقت الإيش؟ الإحرام، وهذا سوف نفصله. المرأة عليها محظوران: أولا لبس البرقع النقاب، وهو أي شيء قد فصل على هيئة الوجه، قد فصل على تقاطيع الإيش؟ الوجه، يسمى البرقع ويسمى النقاب وله أسماء أخرى، فهذا لا تستعمله المرأة، وتستعيض عنه بالغطاء، تغطي بطبقة طبقتين ثلاثة حتى تستر وجهها. والثاني المحظور على المرأة هو لبس القفازين يعني شراب اليدين, وهما يعبرون عنه بلغة العصر بالجوانتي. تستعيض عن ذلك بإدخال يدها في ماذا؟ في عباءتها, بإدخال يدها في عباءتها, لأن يدها عورة كما أن وجهها عورة. هذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة القاطعة الواضحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعود إلى المحظورات من جديد. ذكر الشيخ هنا محظورات الممنوعة على الرجل, وعبر عنها بلبس المخيط, واستدل لذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القلانس والثياب والقمص والسراويل وكذلك الخفين, وأن يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس أو نحو ذلك. ويلحق بهذا كل ما فصل على هيئة العضو, مثل الطاقية, مثل حتى ولو لم يكن إيش مخيطا, حتى ولو لم يكن مخيطا, ولبس الجوربين حتى ولو لم يكن مخيطا, يعني بعض الجوارب غير مخيطة, بعض يعني هذا الجورب الذي عليه الآن غير مخيط لكن لا يجوز لبسه. فالتعبير بالمخيط تعبير بالغالب, تعبير بماذا؟ بالغالب. وإلا فكل ما فصل أو أحاط بالعضو بأعضاء من أعضاء الجسم فإنه ممنوع ويدخل في الطواقي. وكذلك يعني الغترة أو الشماغ هذه غير مخيطة ومع ذلك ممنوعة لأنها تدخل في عموم ذكر العمامة, والعمامة محظورة على المحرم. له أن يلبس الحذاء ولو كانت مخيطة بشرط أن لا تتجاوز ماذا؟ ها؟ الكعبين. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى مسألة هامة, وهي الخلاف في مسألة لبس الخفين, لأنه ورد عندنا حديثان, حديث ابن عمر وجابر وحديث ابن عباس. حديث ابن عمر يقول: ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا هي هذه الرواية الأولى التي أورد المصنف, وهي قول جمع من أهل العلم, وهي رواية عند الإمام أحمد وغيره. والصحيح عدم القطع لحديث ابن عباس, لأن حديث ابن عباس متأخر عن حديث ابن عمر, لأن حديث ابن عباس متأخر عن حديث من؟ عن حديث ابن عمر. فدل ذلك على النسخ, فيعتبر حديث ابن عباس ناسخا لماذا؟ لحديث ابن عمر لأمرين. أولا لأنه متأخر عنه, فإن حديث ابن عمر كان بالمدينة وحديث ابن عباس كان بعرفة في حجة الوداع. والأمر الثاني أن في القطع إتلافا للمال, وإتلاف المال محرم وفيه إسراف, وقد يتضرر هذا بالقطع فلم يعد مفيدا. فلذلك الصحيح هو القول الثاني, وهو عدم ماذا؟ ها؟ وهو عدم القطع في من لم يجد, فمن لم يجد نعلين فليلبس خفين ولا يقطعهما. وكذلك من لم يجد إزارا فليلبس السراويل, من لم يجد إزارا فليلبس السراويل, وهذا بعد البحث والتحري. وهنا أنبه على مسألة, وهي أن بعض الناس الآن يلبس رداء على هيئة القميص وإزارا على هيئة السراويل. كيف؟ يعني يجعل زراير أو أزرة اللي يسميها بعض الإخوان الكباسين من القماش، فيزرر الرداء من هنا ومن هنا ومن هنا حتى يصبح مثل المعطف، مثل الجبة، مثل القميص، وهذا لا يجوز، هذا تحيل. على يقول لك ليس مخيط، حتى ولو كان غير مخيط فإنه أصبح حكمه حكم ماذا؟ ها؟ حكم القميص، لا يجوز لبسه ولو أفتى به من أفتى من الناس. وقد يفعل شيئا آخر، بس أنه يجعل بواسطة أشياء لاصقة يجعل الإزار على هيئة ماذا؟ على هيئة السراويل، وهذا أيضا لا يجوز، لا يجوز. عندما يجعله بهذا الشكل أصبح سراويل، وعندما يجعل الرداء يجعل فيه الكباسين أصبح إيش؟ قميصا. هذا تحيل، تحيل على لبس الإحرام. يا أخي البس إحراما واربطه بما تشاء، بالنسبة للإزار لك أن تربطه برباط أو خرقة أو حزام أو مثلا كمر، يسمونه الكمر أو هميان، ها؟ ولو قطعة حبل، نعم يجوز ذلك إن شاء الله. أما أن يحوله إلى سروال، إلى ما يشبه السراويل، فهذا خطأ. إذن الكباسين هذه لا تجوز أبدا البتة، وعلى المسلم أن يتنبه لذلك. فإذن نخلص من هذا إلى أن الراجح هو عدم قطع الخفين لمن لم يجد ماذا؟ نعلين. وأن الراجح هو لبس السراويل كذلك لمن لم يجد ماذا؟ إزارا. وأنه لا يجوز التحيل على ذلك. لبس الحذاء يسمونها الآن بلغة العصر الجزمة أو نحو ذلك يجوز إذا كانت تحت ماذا؟ تحت الكعبين، لكن بدون جورب، لأن الجورب يغطي الكعبين. إذا يلبسها بدون جورب لا حرج، لأن يعني لو لبس الجزمة اللي يسمونها في بعض البلاد البنص، يعني عبارة عن أبنص أو كذا أو بنص، يعني جزمة تشبه الحذاء، فلا بأس. المهم أن لا تتصل أو أن لا تتجاوز ماذا؟ الكعبين، لا بأس بلبسها إن شاء الله. هنا أنبه إلى شيء آخر، عدة أشياء. منها أولا يجوز لبس النظارة والساعة والخاتم، خاتم من الفضة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخنصر. أما دبلة الخطوبة فهذه عادة يهودية نصرانية، الدبلة التي يجعونها في البنصر هذه عادة يهودية نصرانية، وبلغني عن بعض الأثبات أنها هي التي يسميها اليهود الخاتم الإيش؟ السليماني، ولذلك بعضهم يجعلها سداسية كالنجمة اليهودية، هذا لا يجوز لبسها أبدا. لكن تتختم في الخنصر، هذا هو الخنصر مثل الخاتم الذي علي لعل بعضكم يراه، ها هو من الفضة فقط، لا من الذهب ولا من غيره، إنما من ماذا؟ من الفضة. ورسول الله كان يلبس خاتما قد كتب عليه محمد رسول الله، فلك أن تلبس خاتما سواء كتب عليه اسمك أم لم يكتب، لكن تلبس لي خاتم دبلة على يدك وقد كتب عليها اسم الزوجة أو الخطيبة أو المخطوبة، حتى إن بعضهم يعتقد أنها إذا خلعته أو خلعه هو قد انخلعت ليش الخطبة، وهذا من تقليدنا لليهود والنصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فإذا كنت لابس الآن وأنت قدمت الحج، إذا كنت لابس دبلة فاخلعها قربة لله، فإنها محرمة، الدبلة محرمة، الدبلة محرمة، الدبلة محرمة على الرجل، ولو من فضة، ولو من فضة، إذا كانت من فضة تجعلها على الإيش؟ الخنصر، ولا يكتب فيها اسم، ولا يكون لها علاقة بإيش؟ ها؟ لا يكون لها علاقة بالزواج أو بالخطبة. نحن للأسف أخذنا منهم القشور وتركنا الشيء المهم، ليتنا وصلنا في التقدم الصناعي أو التكنولوجي إلى ما قلدناهم فيه من ناحية لباسنا وللأسف. لكن نحن نقلد في اللباس، نقلد في المظهر، نقلد في الغناء، نقلد في تعاطي المخدرات والمسكرات والدخان، بل إن الدخان في الدول الغربية أقل شربا من الدول الإسلامية، والله الذي لا إله غيره. أنا زرت بعض البلاد الكافرة، والله لا تشم الدخان في المراحل في الأماكن العامة، أما في بلاد المسلمين ترمى على باب المسجد. مهما زودوا السعر الآن يشترونها، ولو تجعل بألف ريال يشتريها، لأنه مسحور مأسور وراء هذا المحرم والعياذ بالله. في 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 حديقة ما في بلد ما من بلاد الكفر شممنا حديق دخان لأول مرة، شممنا، لأنه ممنوع عندهم في الشوارع والحدائق العامة في إحدى البلاد الكافرة. ها، فأخذنا نبحث عن من أين جاء هذا الدخان، فوجدناه عربي ليس من أهل تلك البلاد، وجدناه من العرب. أي والله، ولدي شهود على هذا، لأنه ممنوع. نعم، هذه دبلة لغير خطبة لا حرج، لكن تكون في الخنصر ما تكون هنا، هنا خطأ، اجعلها هنا. ها، بشرط أن ما يكون لها علاقة بالخطبة. هذه ما تجي على الصغير، هذه يبغى لها أسبوعين. إذا كانت لغير الخطبة البسها، ولكن تكون في ماذا؟ في الخنصر لا في البنصر.
نعم،
الله، تجنب الفصوص أولى للرجل، الرجال الحلية للنساء. البس خاتما عاديا في يدك الإيش من الفضة، في يدك الإيه، أنا ما أستطيع هذا في فص، أقول الأولى تجنبها، الأولى، أنا لا أستطيع أن أحرمه، لكن الأولى تجنب الفصوص هذه، هذه من 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 شؤون النساء. إذا نعود إلى قضية المحظورات الإحرام، ونبه، قلنا الخاتم من الفضة يجوز حتى في الإحرام، وكذلك لو لبست الساعة في اليمين أو في اليسار على الصحيح، وكذلك لو لبست الهميان، تعرفون الهميان؟ الكمر الذي يسمونه الآن الكمر الذي توضع فيه النقود، كذلك لو لبست حزام يربط ثم يمسك الإحرام لا حرج إن شاء الله تعالى. كذلك مما أحب أن أنبه عليه، يجوز أن تغير ملابس الإحرام بإحرام آخر. في سنة 1378 مات أحد أقاربنا نتيجة لفتوى خاطئة. كيف؟ انقطعت حذاؤه، فأفتاه مفت أجهل من حمار أهله بأنه ما دام انقطعت حذاؤك لا يجوز لك أن تلبس حذاء، فأخذ في الرمضاء في يوم عرفة حتى أدخل المستشفى فمات في ليلته. قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا، إذ لم يعلموا. إذن لابد أن نتحرى في الفتاوى، نذهب إلى طلاب العلم والعلماء الربانيين الراسخين في العلم، مو أذهب إلى واحد مرشد في الحملة يدجل على الحجاج ويضحك عليهم، ها، ويقول لهم، وجاي معهم من هناك، يقول لهم إذا فرغت من حجك الآن تعطينا 200 ريال بدل تغيير اسم، ها، بدل إيش؟ بدل تغيير اسم حتى تغير اسمك الذي عصيت الله فيه. ويضحكون، خصوصا على الحجاج الإخوة، اسمحوا لي بالتصريح، على الحجاج الذين أصلوا من شرق آسيا، ها، يضحكون عليهم كثيرا. كان عندي سائق فعلوا به هكذا، لما حج هو وزوجته قال لهم أحد المزورين، قال الآن تدفع 200 ريال هذا بدل تغيير إيش اسم، وغيروا اسم زوجته مريم وسموه هو محمد مقابل إيش 200 ريال. فالقضية يعني خطيرة، هذا نتيجة للجهل، نتيجة لأن المسلمين لا يتعلمون فقه دينهم، لا يتفقهون في دينهم قبل أن يأتوا، أو يأتيه يقول له هذه 10 ريال بدل محظورات، يمكن ارتكبت محظور لا تدري عنه، يمكن دعست لك مخلوق ولا شيء، ها، خل تدفع 10. هذه كلها تجنبها، انتبه. ولذلك يجب أن تتفقه في دينك قبل أن تصل، قبل أن تبدأ في مناسك الإيش، قبل أن الأسئلة بعد الدرس، قبل أن أعطي، أكتبها وسلمها للأخ عارف. فإذا نتنبه لهذا. أيضا يجوز غسل الإحرام، يجوز غسل ملابس الإيش الإحرام وتبديلها وخياطتها لو انشق الإزار أو الرداء، لك أن تخيطه بالإبرة أو بالمكينة، وتلبسه ولو كان مخيطا، لا حرج في هذا، لا شيء في هذا إن شاء الله. طيب فضلش.
الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل.
أو استظلال بإيش؟
بمحمل.
بمحمل؟
أي نعم.
طيب.
لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس، وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وكره أحمد الاستظلال بالمحمل وما في معناه لقول ابن عمر أضح لمن أحرمت له، أي ابرز للشمس. وعنه له ذلك أشبه الخيمة. وفي حديث جابر أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها، رواه مسلم. وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا، قاله في الشرح. وله أن يتظلل بثوب على عود لقول أم الحصين حججت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم. ويباح له تغطية وجهه. روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم، وبه قال الشافعي. وعنه لا، لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة ولا تخمر وجهه ولا رأسه ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح. روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم لأنه صلى الله عليه وآله وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، متفق عليه. واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، رواه مالك والشافعي. وعن ابن عباس قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء، رواه سعيد. وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس لأنه لا يقصد به الستر، قاله في الكافي.
لا يقصد به الستر قاله في الكافي.
وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري. قال في الشرح فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه فيحمل على السدل فلا يكون فيه اختلاف، فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها لا نعلم فيه خلافا، انتهى. لحديث عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أبو داود والأثرم. ولا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي.
طيب، هذه هاتان مسألتان إحداهما تغطية الرأس للرجل وثانيهما ما يتعلق بما تلبس المرأة أو هل لها أن تغطي وجهها. المسألة الأولى يحرم على الرجل تغطية رأسه المحرم، يحرم على الرجل المحرم أن يغطي رأسه بشيء ملاصق له كطاقية أو قلنسوة أو منشفة أو نحو ذلك، وحتى باللحاف لا يغطي رأسه عندما يبيت مثلا بمزدلفة وغيرها، لا يغطي رأسه، يغطي كل جسمه إذا أحس ببرد ولكن لا يغطي رأسه إلا لضرورة قصوى كمرض ونحوه، فإن فعل لزمته الكفارة. فالتغطية الرأس فصل الشيخ ذكر فيها عدة مسائل، منها أولا هل له أن يستظل بمحمل يعني شيء مرفوع صندوق أو نحو ذلك مرفوع على الدابة وهو يستظل تحته، الصحيح الجواز ما دام ليس لباسا يلبس فوق الرأس، الصحيح هو الجواز. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ضربت له قبة يستظل بها بعرنة بنمرة هذا نص في جواز ذلك. وكذلك لو وضع ثوبا على شجرة يستظل بها. وأما ما نقله المصنف عن بعض العلماء من أن عليه أن يعرض رأسه للشمس فإن هذا محل نظر ويحتاج إلى دليل, يحتاج إلى دليل. فإن عليه, فإن له أن يستظل بشجرة أو خيمة أو قبة أو سيارة أو شيء يرفع فوق رأسه إذا كان الحر شديدا. فإن أسامة وبلالا كان يرفعان الثوب فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم عندما رمى جمرة العقبة وكان الحر شديدا. فإذا هذه الأمور ولو تشدد فيها بعض الفقهاء فإن الأولى والصحيح جوازها إن شاء الله تعالى. تغطية الرجل تغطى, تغطي رجليك وجميع جسمك لا حرج إن شاء الله. ولو نص بعض الفقهاء على منع تغطية الرجل فإننا لا نعلم على ذلك دليلا, لكن يغطيها بلحاف أو بنفس الإزار الذي عليه أو بالرداء أو ببطانية ونحو ذلك, هذا لا حرج فيه إن شاء الله. ولو وجد من يعارض فيه فإن المعارضة تحتاج إلى دليل. والحقيقة المسائل التي فيها شيء من التنطع والتشدد ولا يوجد عليها دليل الأولى إيش؟ تركها. ولذلك لما رأت عائشة رضي الله عنها رجلا يتشدد في مسألة الحك أنه لا يحك رأسه خشية أن يسقط منه إيش؟ شعر, قالت عائشة رضي الله عنها والله لو ربطوا يدي لحككت برجلي. ها؟ ردا على من تشدد في هذه المسألة. فالأصل في هذه الأمور الإباحة حتى يرد دليل صريح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهمنا هذا؟ كل هذه المسائل التي ذكرها المصنف في مسألة تغطية الرأس الصواب فيها الجواز, بما في ذلك لو أنه احتاج أن يحمل مثلا سقاء على رأسه لا لقصد التغطية وإنما لقصد الإيش؟ الحمل. أو هناك طبق صحن طعام يريد أن يأتي به إلى إخوانه وأصدقائه أو إلى رفقائه, كيف يحمله لو كان ثقيلا؟ أو قد يحتاج أن يجعل واقيا بين رأسه وبين ذلك الإيش؟ الطبق أو الإناء أو صفيحة ماء. الحمد لله الآن الأمور ميسورة, كانوا ينقلون الصفائح على رؤوسهم وعلى متونهم, الآن صنبور يصب في كل مكان, فالحمد لله على نعمه وآلائه. إذن في قضية يعني مسألة الرأس الصواب والصحيح والراجح إن شاء الله أنه لا يتشدد في الاستظلال بأي ظل ولو قصده, لو تعمد جعل ثوب على شجرة أو رفع أخوه ثوبا يستره به عن الشمس أو استظل بالشمسية المظلة اللي يسمونها الآن بالشمسية لا حرج ها في ذلك إن شاء الله تعالى. يعني لو حمل المحرم شمسية لا ليس عليه حرج يرفعها فوق رأسه. هذا بالنسبة لمسألة الرأس, تغطية الرأس بالنسبة لماذا؟ للرجل. ننتقل إلى طبعا الأدلة كثيرة في مسألة تغطية الرأس, منها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يغطي المحرم رأسه, وقوله في الذي وقصته ناقته لا تخمر رأسه. أما تغطية الوجه بالنسبة للرجل فالأولى أن الوجه من الرأس. أما الأدلة التي ذكرت في المنع ليست صريحة, ولكن بما أن الوجه من الرأس فإن الأولى ألا يغطيه إلا لضرورة, إلا لضرورة. وأما أولئك الذين يأتون ب يعني بعض الكمامات الواقية بدون ضرورة, يعني فقط يريد أن يتنزه ويترفه, والله أنا أرى أن هذا لا يجوز, لأن الوجه جزء من ماذا؟ من الرأس. اللهم إلا لشخص مصاب بنحو الربو أو الحساسية في الصدر فإنه قد يكون معذورا, وإن فعل فدية كان ذلك أحوط له، لأن كعب بن عجرة حلق رأسه ضرورة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بدفع ماذا؟ الفدية، كما جاء في آية البقرة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صدقة أو صيام أو نسك. فالأولى أن الوجه يأخذ حكم الرأس كما قلت، اللهم إلا لشخص مضطر كشخص عنده حساسية أو ربو نحو ذلك، فإن الضرورة تقدر بماذا؟ بقدرها. وأما أنه فقط يعني يضع كماما على وجهه في حال الإحرام مجرد ترفه ومجرد زيادة في التحفظ، يعني أرى أن هذا ليس بلازم، بل يخشى أن يكون من المحظورات. ننتقل لمسألة المرأة وتغطية وجهها. نقل الشيخ الإجماع على أن المرأة لا تخمر وجهها محل نظر، اللهم إلا بالنقاب وهو الذي يسمى الآن بالبرقع، فإن ذلك ممنوع بالنسبة للمرأة. قال لا تنتقب، قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس ماذا؟ القفازين. والنقاب هو ما فصل على هيئة ماذا؟ ها؟ على هيئة الوجه، من اللثام أو البرقع، بعضها لثمة على في حدود الفم وهي مفصلة، وبعضها نقاب يشمل كل الوجه. هذه لا تفعلها المرأة. وأما تغطية وجهها إذا كانت بحضرة رجال هذا فيه نص واضح، إحرام المرأة في وجهها الذي ينص عليه بعض الفقهاء يحتاج إلى دليل، اللهم إلا إن قصدوا ماذا؟ منعها من ماذا؟ من النقاب. وأما تغطية وجهها فهذا هو المتعين إذا كانت بحضرة رجال. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. فالغطاء المعروف الذي هو السدل هذا مشروع بل واجب، إذا كان بحضرة الرجال يكون واجبا، وإذا لم يكن عندها رجال تكشف كما فعلت عائشة رضي الله عنها. أما ما نص عليه القاضي أبو يعلى أو غيره من أنه لا بد من أن يعني تجعل عصابة ترفع السدال أو الغطاء أو الخمار حتى لا يلامس إيش وجهها، فهذا أظنه أقرب إلى البدعة منه إلى الصواب. عائشة لما قالت كان إذا مروا من الرجال سدلنا جلابيبنا على وجوهنا، ما قالت وضعنا لها عصابة، وإنما تستل والغطاء لا بد أن يلامس الوجه، ليس كالنقاب. نعم النقاب ملتصق بالوجه مباشرة، لكن الخمار يلامس الوجه ملامسة ولا يلاصقه. فالتشدد في جعل عصابة ترفع الخمار عن الوجه هذا إلزام بما لا يلزم وتكلف وتنطع. لعل هذا يكفي في درس اليوم، وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى، ونأخذ دقائق في بعض الأسئلة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم بارك فيك، نفعنا بما قلت. المرأة التي أتت للحج وتريد أن تزور أهل البقيع هل لها ذلك؟
للعلماء في زيارة النساء للقبور، ولا فرق بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره، ثلاثة أقوال. القول بالمنع مطلقا، والقول بالجواز مطلقا، والقول بالتفصيل وهو الجواز بشرطين: أن لا تحصل فتنة منهن من جراء تلك الزيارة، وأن لا يترددن كثيرا. استدل المجيزون مطلقا بعموم حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وقالوا إن هذا عام يشمل الرجل والمرأة، كما استدلوا بفعل عائشة رضي الله عنها عندما زارت قبر أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر. استدل المانعون للزيارة مطلقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. وفي رواية من حديث ابن عباس: لعن الله زائرات القبور من النساء. والذي بلفظ زائرات يحسنه بعض أهل العلم ويضعفه آخرون، وأما حديث زوارات فإنه صحيح لا مطعن فيه. ويؤيد ذلك أيضا ما قد يحصل من النساء من ضعف عند الزيارة، أو شق للجيوب، أو لطم للخدود، أو الدعاء بدعوى الجاهلية. الذين قالوا تزور مع عدم التكرار وعدم الإكثار وهم قلة، استدلوا بلفظة زوارات، وقالوا إن الزوارات صيغة إيش؟ مبالغة. فالمقصود بها النهي عن الإكثار وليس مجرد الزيارة، وهذا فيه تكلف. الذي يبدو رجحانه هو ترجيح منع النساء من زيارة المقابر، أولا لأن الدليل العام الذي استدلوا به قد ضعف بالتخصيص، فلما جاء حديث زوارات خص هذا العموم فضعف ذلك العموم. وثانيا أن النساء قد يحصل منهن من الفتن ما الله به عليم، ولا سيما في هذا الزمان الذي اختلف فيه الوضع، كان الحجاج لا يتجاوزون بضعة آلاف في السنين الماضية، ولكن منذ أن فتح هذا الخير في هذه البلاد ولله الحمد والمنة وتيسر سبل المواصلات والأمن، أصبح الحجاج يفوقون المليون أو المليونين، فيكثر الازدحام ويكثر اختلاط الرجال بالنساء. حتى على الرغم من تخصيص وقت لزيارة النساء فإن الوضع في غاية الصعوبة، ولو أنكم رأيتم ما يحدث من النساء عند زيارة القبور وعند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من الصياح والتمسح بالجدران والاستغاثة بالموتى والشرك، الصراح والزغردة. أحدهم عندما سمعنا زغردة إحدى النساء عندما دخلت إلى الروضة، فعندما نصحته نصحت النساء وقلت لهن لا يجوز هذا وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وذكرت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهذا يشمله حيا وميتا. قال: يا أخي حرام عليك، هذه زغروطة من أجل النبي، والله إنك لمسكين وجاهل، أجل من حمار أهلك. كيف زغروطة من أجل النبي؟ زغروطة عبادة يا مسكين. ليه دخل مرقص، دخل كبريه، دخل مسرح، زغروطة ايه يا مسكين؟ لا، هذا جهل مركب. فلذلك لهذه الأمور كلها أرى أنه يتعين ترجيح منع زيارة النساء ولا سيما في هذا الزمان من زيارة المقابر، ولا فرق حينئذ بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره. والله لو رأيتم وسمعتم ما نسمع لا بادرتم بوجوب منعهن، ويعني قد يكون فتح المجال لهن من باب المداراة ودرء الفتن، ولكنه أحدث فتنا أخرى بدخول هؤلاء النساء ووقوعهن في الشرك والبدع والخرافات والصياح والمضاربات من أجل أن يصلن إلى إحداهن. عندما أخبرتني إحدى الأخوات في الهيئة أنها عندما ناصحت المرأة من التمسح بالقبور ومن دعاء القبور من دون الله سبحانه وتعالى ومنعتها قالت سلمي وامضي، نادت قالت يا رسول الله اشهد أنها منعتني من زيارتك. سبحان الله سبحان الله. المسلمون عندهم جهل عجيب يا شيخ بالدين الصحيح. تنادي الرسول طيب هي زار سلمت، حتى لو قلنا بالجواز يكفي ماذا؟ السلام، تسلم وتمشي. أما أنها تفسر السلام بأنه التمسح بالجدران والحيطان ثم تصيح يا رسول الله اشهد أنها منعت من زيارتك. سبحان الله العظيم. على المسلمين يا إخوان أن يتفقهوا في الدين، وبخاصة قبل أن يفدوا إلى الحج يدرسوا، ثم الزيارة ما لها علاقة بالحج لا من قريب ولا من بعيد، اجعلها تصلي بدل التسكع في عند القبور يمين وشمال والزحام هذا، اجعلها تصلي في المسجد. كل صلاة تصليها بكم خير من ايش؟ من 1000 صلاة. خليها تصلي في المسجد يا اخي، اجعلها تصلي في المسجد فان ذلك خير لها من التسكع خلف عند القبور وفي كل مكان. صلاتها في بيتها أفضل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، وصلاتها في بيتها أفضل. نعم.
كثرت الأسئلة عن التوكيل في ذبح الهدي أو دفعه لبعض الشركات كشركة الراجحي.
نعم. التوكيل في ذبح الهدي جائز ممن تثق به، و اللجنة الموكلة بالذبح في بنك الراجحي لجنة موثوقة، بل إنني أرى أن الذبائح التي تذبح عن طريق البنك هي التي تصل فعلا إلى أهلها ومستحقيها، بينما بعض الذبائح التي تذبح ويتركها أهلها قد تجمع وترمى في ماذا؟ في القمامة، وهذا لا ينبغي. أنا أرى أن هذه الأيام بالذات الدفع في البنك أولى، حتى إن البنك عليه رقابة شديدة، أي ذبيحة يرى فيها مرض أو ضعف أو هزال أو شيء من ذلك تستبعد تحت إشراف لجنة دقيقة بعدد وتشرف على عدد الكوبونات المدفوعة، فلا حرج في هذا إن شاء الله تعالى. وإن أردت أن تذبح بنفسك عليك ألا تترك ذبيحتك حتى توزعها، تأكل منها وتهدي وتتصدق، فإن فعلت ذلك فقد برئت ذمتك، وإن ذبحتها وتركتها لتكنس فإن ذمتك لا تبرأ والحال هذه. أما توكيل غير الموثوقين كتوكيل بعض المطوفين أو بعض المزورين أنا لا أرى هذا، أرى البعد عن هذا. يعني توكيل بعض العاملين، يأتيك شخص ما تعرفه يقول لك وكلني أنا، يأتي مجموعة 100 شخص، خذ يا أخي هذه 50,000 ريال كل واحد 500، يلا تشتري لنا ذبائح، من يأمنه ألا يجعلها في جيبه ويهرب؟ ها، أحدهم كان يجمع الحجج، يذهب للناس يقول أنا أحج عنكم فيعطونه النقود، ويذهب إلى عدة قرى وعدة مدن بحيث لا يعرفه أحد فيجمع النقود من الناس. فهذه معلش نكتة، قالوا فلما رجع الناس إلى من الحج وهو لا يعرف الحج ولا يعرف ما هو الحج وما ولا صفة الحج ولا يعرف شيء حتى من المشاعر، فلما التقى مع الحجاج كيف حالك يا فلان وكيف وجدت الحج وكيف، أحدهم هو كان يتهمه كان يظنه بسوء، فقال يا فلان أنت توكلت كيف زمزم بالله عليك؟ قال والله زمزم ما شاء الله بنت عمرها 15 سنة. فضحه الله على رؤوس الأشهاد. فأنت لا توكل إلا من تعرف ومن تثق به. وأحب أن أطمئنكم إلى أن اللجنة في بنك الراجح من أوثق من يوثق به بإذن الله تعالى. هي إذا هي صح لا لا لو جئت وأردت أن تأخذ ذبيحتك أبدا والله يعطونك. أنا أؤكد لك أنهم يعطونك لو دخلت وقلت أريد ذبيحتي يعطونك. نعم. ثم لا لكن ليس بشرط يا شيخ. هل الأكل شرط؟ سنة. طيب اذبح بنفسك يا أخي، اذبح بنفسك. صعب جدا إذا نذبح البنك وريح نفسك. نعم والله إن كان مسؤول، إذا كان مسؤول الحملة ثقة مأمونا تعرفه فلا بأس، وأما إن كان يعني شخص لا تعرفه مجرد أنه يعني فقط مسؤول حملة وقال لك هات الفلوس وأنا أذبح عنك، والله هذا محل نظر. من اليوم أبدا لا يجوز الذبح قبل صلاة العيد. الدافع نعم نعم الدافع يجوز يا شيخ، لأن البنك لا يذبح إلا بعد انصراف الناس من صلاة العيد. أي نعم. وبهذا نختم إلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.